الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 93 بعد 400 من تفسير أبي محمد الحسن بن مسعود البغوي رحمه الله، وهو الدرس 6 من تفسير سورة الإسراء. قال: وذكر السدي بإسناده أن رجلا من بني إسرائيل رأى في النوم أن خراب بيت المقدس على يد غلام يتيم ابن أرملة من أهل بابل يدعى مختنصر، وكانوا يصدقون فتصدق رؤياهم فأقبل ليسأل عنه حتى نزل على أمه وهو يحتطب، فجاء على رأسه حزمة حطب فألقاها ثم قعد، فكلمه ثم أعطاه 3 دراهم، فقال: اشتري بهذا طعاما وشرابا. فاشترى بدرهم لحما وبدرهم خمرا وبدرهم خبزا، فأكلوا وشربوا، وفعل في اليوم الثاني كذلك وفي اليوم الثالث كذلك. ثم قال: إني أحب أن تكتب لي أمانا إن أنت ملكت ويوما من الدهر. قال: تسخر مني؟ فقال: إني لا أسخر منك، ولكن ما عليك أن تتخذ بها عندي يدا. فكتب له أمانا وقال: أرأيت إن جئت أو إن جئت الناس حولك قد حالوا بيني وبينك؟ قال: ترفع صحيفتك على قصبة فأعرفك. فكتب له وأعطاه. ثم إن ملك بني إسرائيل كان يكرم يحيى بن زكريا ويدني مجلسه، وأنه هوى ابنة امرأته، وقال ابن عباس ابنة أخته، فسأل يحيى بن زكريا عن تزويجها فنهاه عن نكاحها، فبلغ ذلك أمها فحقدت على يحيى بن زكريا، وعمدت حين جلس الملك على شرابه، فألبستها ثيابا رقاقا حمرا وطيبتها وألبستها الحلي، وأرسلتها إلى الملك وأمرتها أن تسقيه، فإن أرادها عن نفسها أبت عليه حتى يعطيها ما سألته، فإذا أعطاها سألت رأس يحيى بن زكريا أن يؤتى به فطست، ففعلت، فلما أرادها قالت: لا أفعل حتى تعطيني ما أسألك. قال: ما تسأليني؟ قالت: رأس يحيى بن زكريا في هذا الطست. فقال: ويحك، سليني غير هذا. فقالت: ما أريد إلا هذا. فلما أبت عليه بعث فأتى فأتي برأسه حتى وضع بين يديه، والرأس يتكلم ويقول: لا تحل لك. فلما أصبح إذا دمه يغلي، فأمر بتراب فألقي عليه، فرق الدم يعني صعد الدم يغلي ويلقي عليه من التراب حتى بلغ سور المدينة وهو في ذلك يغلي، فبعث الصخابين ملك بابل جيشا إليهم، وأمر عليهم بختنصر، فصار بختنصر وأصحابه حتى بلغوا ذلك المكان، تحصنوا منه في مدائنهم. فلما اشتد عليهم المقام أراد الرجوع، فخرجت إليه عجوز من عجائز بني إسرائيل، فقالت: تريد أن ترجع قبل فتح المدينة؟ قال: نعم، قد طال مقامي وجاع أصحابي. قالت: أرأيت إن فتحت لك المدينة تعطيني ما أسألك فتقتل من أمرتك بقتله وتكف إذا أمرتك أن تكف؟ قال: نعم. قالت: إذا أصبحت تقسم جندك 4 أرباع، ثم أقم على كل زاوية ربعا، ثم ارفعوا أيديكم إلى السماء فنادوا: إننا نستفتحك يا الله بدم يحيى بن زكريا، فإنها سوف تتساقط. هذا استغاثة غير مشروعة، توسل ممنوع، بدعي. ففعلوا فتساقطت المدينة ودخلوا من جوانبها، فقالت: كف يدك، وانطلقت به إلى دم يحيى بن زكريا، وقالت: اقتل على هذا الدم حتى يسكن. فقتل عليه 70,000 حتى سكن. فلما سكن قالت: كف يدك، فإن الله لم يرضى إذ قتل نبي حتى يقتل من قتله ومن رضي بقتله. وأتاه صاحب الصحيفة بصحيفة فكف عنه وعن أهل بيته، فخرب بيت المقدس وطرح فيه الجيف، وأعانه على خرابه الروم من أجل أن بني إسرائيل قتل يحيى بن زكريا، وذهب معه بوجوه بني إسرائيل، وذهب بدانيال وقوم من أولاد الأنبياء، وذهب معه برأس جالوت. فلما قدم بابل وجد صخابين قد مات، فملك مكانه، وكان أكرم الناس عنده دانيال وأصحابه، فحسدهم المجوس ووشوا بهم إليه، وقالوا: إن دانيال وأصحابه لا يعبدون إلهك ولا يأكلون ذبيحتك. فسألهم فقالوا: أجل، إن لنا ربا نعبده ولسنا نأكل من ذبيحتكم. فأمر الملك بخد فخد لهم فألقوا فيه وهم 6، وألقى معهم بسبع ضار ليأكلهم. فذهبوا ثم راحوا فوجدوهم جلوسا، والسبع مفترس ذراعيه معهم لم يخدش منهم أحدا، ووجدوا معهم رجلا سابعا، فقال: ما هذا السابع؟ إنما كانوا 6. فخرج السابع وكان ملكا فلطمه لطمة فصار في الوحوش ومسخه الله 7 سنين. وذكر وهب أن الله مسخ مختنصر نصرا في الطير، ثم مسخه ثورا في الدواب، ثم مسخه أسدا في الوحوش. كل هذا من أخبار بني إسرائيل المخالفة للمعقول والمنقول. فكان مسخه 7 سنين وقلبه في ذلك قلب أسد، ثم رد الله إليه ملكه فآمن. فسأل وهب أكان مؤمنا؟ فقال وجدت أهل الكتاب اختلفوا فيه، فمنهم من قال مات مؤمنا، ومنهم من قال أحرق بيت المقدس وكتبه وقتل الأنبياء فغضب الله عليه فلم يقبل توبته. وقال السدي ثم إن بختنصر لما رجع إلى صورتي بعد المسخ ورد الله إليه ملكه كان دانيال وأصحابه أكرم الناس عليه، فحسدهم المجوس وقالوا البختنصر إن دانيال إذا شرب الخمر لم يملك نفسه أن يبول، وكان ذلك فيهم عارا، فجعل لهم طعاما وشرابا فأكلوا وشربوا. وقال للبواب انظر أول من يخرج ليبول فاضربه بالطبرزين، فإن قال أنا بختنصر فقل كذبت بختنصر أمرني. فكان أول من قام للبول بختنصر، فلما رآه البواب شد عليه فقال ويحك أنا بختنصر، قال كذبت بختنصر أمرني، فضربه فقتله. هذا ما ذكره في المبتدأ، إلا أن رواية من روى أن بختنصر غزا بني إسرائيل عند قتلهم يحيى بن زكريا غلط عند أهل السير، بل هم مجمعون على أن بختنصر إنما غزا بني إسرائيل عند قتلهم شعياء في عهد أرميا ومن وقت أرميا وتخريب بختنصر بيت المقدس إلى مولد يحيى بن زكريا 461 سنة، وذلك أنهم كانوا يعدون من لدن تخريب بختنصر بيت المقدس إلى حين عمارته في عهد كريش بن أخشورش بن أصيهيد ببابل من قبل بهمن بن إسفنديار 70 سنة، ثم من بعد عمارته إلى ظهور الإسكندر على بيت المقدس 88 سنة، ثم من بعد مملكته إلى مولد يحيى بن زكريا 360 سنة. والصحيح من ذلك ما ذكره محمد بن إسحاق، حتى الذي ذكره محمد بن إسحاق لم يكن على حديث المسند، إنما هي من أقاويل بني إسرائيل. قوله عز وجل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن، أي أعلمناهم وأخبرناهم فيما أتيناهم من الكتب أنهم سيفسدون. والقضاء على وجوه يكون أمرا كقوله وقضى ربك، أي حكم وأمر، ويكون حكما كقوله إن ربك يقضي بينهم، ويكون خلقا كقوله فقضاهن 7 سماوات. قال ابن عباس وقتاد يعني وقضينا عليهم، وإلى بمعنى على، والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ. لتفسدن لام القسم مجازه والله لتفسدن في الأرض مرتين بالمعاصي، والمراد بالأرض أرض الشام وبيت المقدس. ولتعلن ولتستكبرون ولتظلمن الناس علوا كبيرا، يعني انظر بسبب نقله لهذه الإسرائيليات أخذ وقتا ليس باليسير في قراءتها، ولو أنه فسرها على ظاهر القرآن مع الإشارة إلى أن بني إسرائيل وقع عليهم بسبب بغيهم وظلمهم بعض بلاء الله أعلم يعني بتفاصيله لكان في ذلك كفاية. الإسرائيليات أثقلت تفسير القرآن في كثير من الشأن، لا سيما في تفسير سورة البقرة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وهكذا في شأن واتبعوا ما تتلو الشياطين، وهكذا في شأن يعني غير ذلك من الشأن الذي يذكر، وهكذا في سورة الأعراف بعض شيء، وفي سورة الإسراء كما ترى. والبغوي قد قصد عدم ذكر الإسرائيليات، وإلا لو عدت إلى أصل هذا الكتاب وهو تفسير الثعلبين لوجدت الإسرائيليات كثيرة جدا، لكن مع ذلك يعزمون على ترك الإسرائيليات، وربما وقعوا في نقلها لأنهم لم يجدوا الحديث المسند في هذا الباب. وهكذا باب السيرة، كثير ممن يؤلف في السيرة يكون عزمه ألا يدخل الأحاديث الضعيفة أو المراسيل وما في بابها في باب السيرة، لكن كثير من الأحداث التي يذكرها أصحاب السير ما تجد فيها مسندا، إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد من الصحابة. فربما يضطر المؤلف والمصنف إلى الكتابة مع أنه لو اكتفى بما ظهر فيه خير كصنيع البخاري في صحيحه. أما أن المؤلف يريد أن يسيق أو يسوق المساقة على نفس الهيئة التي في كتب السير سيتعب، لأنهم يسوقونها مساق التتابع، وربما ذكروا بعض الرسائل وبعض الأشعار وبعض الأقوال، وهذه غير أسانيد، كم في سيرة ابن إسحاق وفي تهذيبها لابن هشام في قصة بدر، وقال كعب بن مالك كذا شعر، وقال حسان بن ثابت في ذلك، وقال عبد الله بن رواحة في ذلك، ورد عليه فلان الكافر بهذه القصيدة، وقال ذلك كذا وكذا، أشياء ما عليها أسانيد، لكن مع ذلك تتابع الناس عليها. والمشكلة في تفسير القرآن وكذلك في السيرة والتاريخ أن كثير من الأسانيد غير مرضية عند أهل الحديث، عند أصحاب الصناعة الحديثية، فتجد أغلب المروي عن ابن عباس إلا ما كان من طريق سعيد بن جبير أو ما كان من طريق مجاهد لا بأس به ونحو ذلك، وأما من طريق السلسلة العوفية علي بن أبي طلحة الكلبي، وهكذا ماذا عبد الله بن مسعود تجدها من طريق مرة الطيب ومن طريق السدي، وهذه كلها أشياء ما هي ثابتة. وهكذا تجد كثير من التفسير من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو متروك. وفي باب التاريخ تجد كثير من التاريخ من باب الواقدي، من باب الكلبي، من باب لوط الشيعي الرافضي، وهكذا تاريخ ينقله الرافضة. وربما تجد كتاب المغازي للواقدي مثل هذا، كيف تعتمد عليه وهو كذاب، وكذلك كتب الكلبي، كتاب الأصنام وغير ذلك من الكتب، والكلبي كذاب، وهكذا لوط رافضي كذاب، وتجد كثير من الناس ينقلون عنهم. ولذلك شوه التاريخ حتى في البداية والنهاية، ابن كثير اعتمد مثل تاريخ الطبري، واعتمد مثل طبقات ابن سعد، وهكذا الذهبي في السيرة النبوية ربما ينقل عن مثل هؤلاء. طبقات ابن سعد يعني عمد ابن سعد إلى كثير من الوقائع ونقلها من طريق الواقدي، محمد بن عمرو. فيظن الظان أن هذه أسانيد مليحة، وفي الواقع أنها أسانيد قبيحة ليست بصحيحة، فهذا هو السبب. فلذلك من أراد أن يفسر القرآن تفسيرا مسندا فليكتفي بالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه الكرام أو ما ثبت حتى عن التابعين، فتفسيرهم قريب لأنهم أخذوا من الصحابة رضوان الله عليهم، مع أن بعضهم يقبل علي بن أبي طلحة عن ابن حباس مطلقا. لكن هذا حتى ولو قلنا بقبول مثل هذه السلسلة، المشكلة نجد مناكير، نجد ألفاظ منكرة، يعني إذا قلنا بقبولها مطلقا سيشكل على الباحث، ولكن يحملها هذا الرجل، لأن أصحاب الصناعة الحديثية ينظرون إلى أدنى رجل في السند حفظا أو كذلك بدعة أو غير ذلك، فيحملونه خطأ الحديث. مش معقول أنك تلقى فلان الثقة فلان الثقة فلان الثقة وتقول لا لعله هذا أخطأ في الحديث، لا، الحديث يحمله أدناهم. فلذلك نجد مناكير. فمثل هذا يا أخوة، حتى يعني بعض السلاسل يقول العلماء قد عرفنا الواسطة، هذا ليس على إطلاقه. ما الذي جعل هذا الراوي لا يذكر الواسطة؟ لماذا لم يذكر الواسطة؟ لو كان الواسطة هو فلان الثقة المقبول ما احتجنا إلى أن يعميه ويسبب لنا هذا الإشكال. لكن عدم ذكر الواسطة يسبب ريبة في النفس. وإلا عندنا حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في الأصل أنها مقبولة في الحديث مردودة في التفسير. بن أبي نجيح عن مجاهد مقبولة في الحديث بل من الأثبات فيه مردودة في التفسير. وحتى في باب الحديث حميد الطويل عن أنس سمع منها 24 حديث. فلذلك كثير من العلماء ما يصحح بقية الأحاديث لحميد مع أن العلماء يقولون ثبته فيها ثابت. يقولون لماذا لم يذكر ثابت؟ وربما كان الواسطة غير ثابت. أما إذا كان الواسطة ثابت ما هناك إشكال، ثابت ثقة. فمن هذا الباب، ونسأل الله عز وجل أن يعين، إنما هذه فائدة طارئة لمثل هذه النقولات التي يأتي بها مثل هذا الإمام، وربما إذا قرأها العوام ترسخ في أذهانهم، ترسخ في أذهانهم. سبحان الله يا أخوة، مثل هذه الإسرائيليات أدركناها حتى عند العجائز، والله حتى عند العجائز في البادية يحدث لنا بمثل هذا، قصة عج بن عنق وقصة ثعلبة هذا التي لا تثبت، يذكرها المفسرون في كتبهم، وأنه جاء تائبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل توبته، جاء تائب إلى أبي بكر لم يقبل توبته، جاء تائب إلى عمر لم يقبل توبته. هذا كلام غير مقبول أصلا. إذا كان المشرك تقبل توبته، كيف رجل يعني هب أنه عصى الله ما دفع الزكاة، مع أنها قد وقعت وقائع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس ما دفع الزكاة، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه جاء تائبا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم قبل منه وقال فلان دعونا عليه بكذا وكذا، والآن جاء تائبا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقول بعدم قبول توبته كما يروى عن عبد الرحمن بن عوف، يعني أكثر الناس يقول لك عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا، ما هو صحيح. عبد الرحمن بن عوف من 10 المبشرين بالجنة. الذي يدخل الجنة حبوا، آخر من يدخل الجنة يدخل حبوا وينظر إلى النار تلفحه بنارها، ثم ينظر إلى الجنة فيقول الحمد لله الذي صرف وجهي عنك، اللهم ادخلني الجنة، وتمثل له الشجرة. ما هو هذا عبد الرحمن بن عوف؟ عبد الرحمن بن عوف من 10 المبشرين بالجنة. وأما في باب علي بن أبي طالب حدث ولا حرج، كثير من الآيات يجعلونها في فضائله وليست من فضائله، وإن كان قد يدخل فيها دخولا أوليا، لكن التنصيص على أنها نزلت في علي بن أبي طالب مثل قول الله عز وجل يأتون الزكاة وهم راكعون، ليس المراد أنك تناول الزكاة وأنت راكع، إنما يؤدون الزكاة مع أنهم يصلون، وهم جعلوها في فضيلة علي بن أبي طالب أنه جاءه من يسأله وهو راكع فأخرج له العطاء وأعطاه، فنزلت الآية في شأنه. وكثير من العلماء كانوا يركزون على مسألة التفسير والسير وأنها لم تخدم بعد، لكن إن شاء الله الإنسان يشارك بما يستطيع ويجعل الله بركة. تفسير ابن كثير فيه خير، وتفسير البغوي فيه خير، وتفسير السعدي فيه خير، وتفسير الشوكاني فيه خير لولا تأويل فيه، مع أن الشوكاني سلك مسلكين في تفسيره. المسلك الأول يمضي على طريقة يعني ابن كثير ومن إليه، والمسلك ويأتي بعد أن ينتهي يأتي لك بمثل هذه الأحاديث المرسلات والمعضلات والموضوعات وكذا، يذكرها في الباب. وهذا غلط، والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.